بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجهاد من بلوغ المرام وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وواجب على ولاة أمور المسلمين أن يصونوا جزيرة العرب من اليهود والنصارى، فلا قرار لهم فيها، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وما تفعله المنظمات الماسونية الصليبية في بعض البلدان في جزيرة العرب ومنها اليمن من توافد النصارى إلى بعض المدن، هذا مؤذن بشر وخطر عظيم لا يستهان به، ولا يجوز لولاة أمور المسلمين السكوت عنه، فإن استيطانهم للبلد ما هي إلا أيام ويتكاثرون، ثم يقولون: نحن لنا حقوق ونطالب بحقوقنا من إقامة المعابد والمدارس والدعوة إلى النصرانية، وهذا خطر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا دع إلا مسلما. وفي حديث عائشة: لا يترك بجزيرة العرب دينان، يعني ما هي إلا للإسلام، لا يجوز أن يقر فيها استيطان يهودي ولا نصراني. ولهذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعده الخليفة عمر اليهود. لماذا أتى أولئك اليهود الذين سكنوا حول المدينة؟ ما هو الحامل لهم على سكن المدينة؟ نعم، لأنهم يقرؤون في الكتب أن مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون من المدينة، فيقرؤون ذلك في كتبهم وتجمعوا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا وأنه سيخرج نبي آخر الزمان، وكانوا يظنون أنه منهم، فلما كان من العرب وليس منهم حسدوا هذه الأمة وكفروا به مع علمهم. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله رواه مسلم، قال وأخرجه أحمد بزيادة لئن عشت إلى قابل. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب. طيب، الذين يعبدون القبور، ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله مما أرشد وأشار ونصح لولاة أمور المسلمين إبعاد غلاة الرافض من اليمن، إرشاد ذوي الفطن، لكن أين أهل الفطنة؟ إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن، فغلاة الرافضة مشركون منددون يدعون الهادي ويدعون الحسين، يدعون عليا، يدعون فاطمة، يعبدونهم من دون الله، وعقيدة الرافضة معلومة، عقيدة كفرية، عقيدة الرافضة كفر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رمي لأم المؤمنين بما برأها الله منه، إنكار للقدر، إنكار لعذاب القبر، إنكار لرؤية الله في الآخرة، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. فهؤلاء لا يقرون في جزيرة العرب، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا من واجب ولاة أمور المسلمين قال: وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لكن هذا مرسل، ابن شهاب تابعي، ولكن حديث عائشة وفي الباب أحاديث أخر. حديث عائشة عند الإمام أحمد: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يترك بجزيرة العرب دينان. روى أحمد بإسناد حسن وهو صحيح غيره. قال مالك: قال ابن شهاب وهو الزهري قال: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا. خيبر على نحو 100 ميل شمال غرب المدينة، والذين كانوا في المدينة وحول المدينة نحو 3 قبائل. قال: والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرف. فهذا أحد أعلام اليمن، العلامة محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني. اسمعوا ما يوصيكم به استدلالا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه: دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب. والنصارى الذين يتوافدون من الحبشة إلى بلاد عتق شبوة، هذا داخل في هذا الحديث، وجوبا على ولاة أمور المسلمين أن لا يتساهلوا في هذا الأمر، فإن هذا مخطط من أعدائهم، ويجب عليهم أن يعملوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتوجيهه. فقد أوجب هذا وأمر به بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال: والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وعام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرف. وأما حقيقة جزيرة العرب، يعني بيان حدودها وموقعها، فقال مجد الدين في القاموس: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام. ما هو بحر الهند؟ الذي يقال له المحيط الهندي، الذي هو متصل ببحر العرب، البحر العربي، هذا هو بحر العرب الذي نحن بساحله. بحر الهند وبحر الشام الذي هو البحر يقال له البحر الأبيض المتوسط، ثم دجلة والفرات، هذا من ناحية الشرق، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا، انتهى. إذن يدخل في جزيرة العرب بلاد المملكة العربية السعودية واليمن وعمان ودول الخليج، هذه جزيرة العرب. وأما العراق وبلاد الشام فليست من جزيرة العرب، هم عرب لكن ليسوا من الجزيرة. قالوا أحد المدرسين شرح للطلاب في درس التاريخ أو الجغرافيا الجزيرة ومعنى شبه الجزيرة، فسأل المدرس الطالب: ما تعريف الجزيرة أو شبه الجزيرة؟ الطالب عجز أن يعبر عن تعريف شبه الجزيرة، قال مثل الصلاة حق جدي. قال وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم، لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم، وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير دين الإسلام من جزيرة العرب، ربما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير دين الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما، قالوا ولا قاله؟ قاله، إلا أن الشافعي والهذوي يخص ذلك بالحجاز. لا، ليس خاصا بالحجاز بل وعام كل جزيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال جزيرة العرب ولم يقل الحجاز فقط. قال الشافعي وإن سأل من يعطي الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك، والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخالفهما كلها. في القاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخالفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد وتهامة تهامة السراء، أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس، حرة بني سليم وواقم وليلى وشوران والنار. قال الشافعي ولا أعلم أحدا أجل أحد من أهل الذمة من اليمن، يعني الذي هو ذمي ويدفع الجزية، الكلام على الاستيطان لمن يدخل ويستوطن. وقد كانت لهم ذمة، وليس اليمن بحجاز، فلا يجريهم أحد من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن، وهذا لا يوافق عليه الإمام الشافعي. قال العلامة الصنعاني قلت لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب، والحجاز بعض جزيرة العرب. يعني هذا الكلام تخصيص جزيرة العرب بالحجاز هذا في غير محله، بل هو عام، سواء الحجاز أو اليمن كل الجزيرة. وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراج من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام، وهذا نظيره، فالحجاز بعض أجزاء الجزيرة، وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم في جماعة من العلماء. وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراج من الحجاز، لأنه دخل إخراجه من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. ثم أفرد بالأمر زيادة في التأكيد، لا أنه تخصيص أو نسق. وكيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، كما قال ابن عباس أوصى عند موته. وأخرج البياقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وأما قول الشافعي ولم أعلم أحدا أجلاهم من اليمن، فليس ترك إجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم، يعني اليهود الذين كانوا في الحجاز في زمن أبي بكر، وأجلهم عمر في خلافته، قال مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغلته بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يجلون، بل أجلهم عمر رضي الله عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا، فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجهم، فإنه كان عند وفاته كما عرفت. فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وهذا يضاف نصيحة لولاة الأمر من العلامة الصنعاني اليماني ابن الأمير في كتابه سبل السلام، يقول: الحق وجوب إجلائهم، أي اليهود والنصارى، من اليمن لوضوح دليله. وكذلك القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا كلام لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك، فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا منكرا وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو اللسان أو بالقلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفاء بالقلب. فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان، وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمعت الأمة عليه إجماعا سكوتيا، إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. طيب، لو قال قائل: لو حصل تفريط أو حصل الضغوط على ولاة أمور المسلمين، ما الواجب على الناس؟ هل يمكن هؤلاء النصارى من السكنى؟ لا يجوز لهم، وما يأخذونه من الإيجار للبيوت والمنازل التي يسكنونهم وهم يعلمون هذا الخطر هو حرام وليس بحلال، لأن هذا استيطان وليس مجرد مجيء لخدمة أو نفع الناس. قال: وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة. يعني الآن تكلم لنا على مسألة مفيدة، وهي في مسألة أصولية: الإجماع السكوتي هل يعتبر حجة؟ الجواب: لا يعتبر حجة. لماذا؟ لأنه ما يعلم هل هذا منكر بقلبه أو لا. قال: ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه، والحمد لله المنعم المتفضل، وقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال: ومثله قد يفيد القطع. وكذلك قول من قال إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل، لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وعلى وسلم، والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة، فكيف يتم هذا؟ ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقد كان صالحهم على مال واسع كما هو معروف، وهو جزية، والتكلف بتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف. ما أجمل هذا الكلام وما أقواه، وهذا يدل على تضلعه وتمكنه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز، ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي: ومن وافق إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير. وحجته قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قلت: ولا يخفى أن البانيان، إيش عندكم، هم المجوس، والمجوس حكم من حكم أهل الكتاب لحديث سنة أهل الكتاب، قالوا أنه منقطع، فيجب إخراجه من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب، وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت لا يجتمع دينان في أرض العرب، لا يجتمع دينان في أرض العرب. إلى هنا سبحانه.